على الرعاء في
بسم الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. كان البحث في المعاني الحرفية وما وضع له الحروف، فقلنا أن هناك اتجاهات ومذاهب ثلاثة في تصوير معنى الحروف. اتجاه تقدم مع تفنيده، وهو أن تكون الحروف كعلامات الإعراب فارغة عن المعنى، والاتجاه الثاني ما ذهب إليه المحقق الخراساني من أن المعاني الحرفية مع المعاني الاسمية معنى واحد، يعني الأسماء والحروف المناظرة، الحروف والأسماء المناظرة لها موضوعة لمعنى واحد ذاتا، وإنما الفرق بينهما ينشأ من كيفية الاستعمال ولحاظ المعنى في مقام الاستعمال والمحاورة، وأن المعنى الحرفي أو أن الأسماء موضوعة لهذا المعنى، لكن بشرط أن تكون ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، وأن الحروف موضوعة بنفس ذاك المعنى في الاسم المناظر لها لكن ملحوظة باللحاظ الآلي. وادعى وجدانية عدم الفرق بينهما، وأن هذا الاختلاف في الاستقلالية والآلية في اللحاظ هي من شؤون الاستعمال الخارج عن المعنى الموضوع له لا محالة، بل يستحيل أن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له لبراهين ذكرها في الكفاية من تعلق اللحاظ باللحاظ ومن تعلق كون المعنى جزئيا ذهنيا ونحو ذلك من الأمور، فهي خارجة عن المعنى الموضوع له. قالت الآن شرط في مقام الواضع كأنه اشترط هذا الشرط أنه الاسم يستعمل في هذا المعنى حينما يراد لحاظه استقلالا، والحرف يستعمل في هذا المعنى حينما يراد لحاظه آلية آلتان أو حالتان. ثم كأنه افترض أن أصل وحدة المعنى التي قلنا أن هذا الكلام يرجع إلى جزئين، جزء وحدة المعنى معنيين ذاتان، وكأن هذا وجداني لا يحتاج إلى برهان، والجزء الثاني أن هذه الخصوصية الاستقلالية والآلية خصوصية في مرحلة الاستعمال أو في اللحاظ الاستعمالي، والخصوصيات الراجعة إلى كيفية اللحاظ يستحيل أخذها في المعنى الموضوع له، وصرف همه في إثبات الجزء الثاني من الكلام بخلاف الجزء الأول كأنه افترضه أمرا وجدانيا. وقد نوقش هذا المذهب أيضا في كلمات الأعلام بمناقشات عديدة، منها ما تقدم عن المحقق الإصفهاني. مناقشة أخرى ناقشها المحقق النائمي قدس سره في هذا التفسير، وحاصل ما ذهب إليه هذا المحقق وذكره هنا أنه إذا لم يكن فرق بين المعنيين الاسمي والحرفي، لم يكن فرق بين في مثلا والظرفية التي هي اسم، حينئذ إلا من ناحية الاشتراط من قبل الواضع، فهذا الاشتراط شرط الواضع، غايته شرط من الواضع، اشترط شرطا، شروع الواضع ليس مولا للمستعملين لكي يجب التزامهم بالشرط بعد أن كان المعنى الموضوع له، واحدا، واللفظان الحرف والاسم المناظر له موضوعان لمعنى واحد، إذن بلا أخذ قيد في أحدهما يؤدي إلى أن يكون معناه مختلفا عن الآخر، إذن ينبغي أن يكون بينهما ترادف وأن يصح استعمال أحدهما في الآخر، سواء كان للواضع شرط أو لم يكن، لأن شرط الواضع لا أثر له. الواضع والواضع نريده بمقدار ما يتحدد لنا ما هو المعنى الموضوع له، لكن شروط الواضع وأحكامه ليست واجبة الاتباع، إذ ليس الواضع إذا لم ترجع إلى تقييد المعنى الموضوع له وتغيير المعنى والمفاد لللفظ، وحيث أنه لا يرجع إذن فشرطه أجنبي عن الواضع بحسب الحقيقة والأثر له، إلا إذا كان مولا حينئذ قد يجب امتثاله، إلا أنه حينئذ يكون عدم امتثاله أيضا موجبا للعصيان، لا أنه يوجب الغلطية أو عدم صحة الاستعمال، الاستعمال يكون صحيحا لأنه استعمال في نفس ما وضع له، مع أن نجد أنه لا يصح استعمال الحرف أو الاسم المناظر له بدلا عن الحرف أو بالعكس، بل لا يصح حتى مجازا، يعني الاستعمال يكون غلطا غير أشبه بالمتعذر أن نستعمل الحرف مكان الاسم أو الاسم مكان الحرف، وهذا يكشف عن وجود فرق ذاتي بين المعنيين، وأن الاختلاف بينهما يرجع إلى اختلاف المعنى الموضوع له، لا أن المعنى الموضوع له مفهوم واحد فيهما معا. قالت الآن هناك شرط من قبل الواضع، فإن شرط الواضع لا يجب امتثاله ولو وجب امتثاله لكونه مولا، كما لو كان الواضع هو الله مثلا سبحانه وتعالى، فعدم امتثاله عصيان، لا عدم امتثاله يستلزم الغلطية. الكلام عن لا نجد الغلطية وعدم صحة الاستعمال وعدم حصول ترادف بين هذه الحروف والأسماء المناظرة لها، فلا محالة هذا يكشف عن وجود تفرق ذاتي بين المعنيين. هذا الإشكال أيضا يمكن أن يدفع عن صاحب الكفاية ببيان أن المقصود من اشتراط الواضع لو كان مجرد اشتراط من قبيل الشرط في ضمن العقد مثلا، التزام في ضمن التزام، اشتراط في ضمن الواضع، حينئذ هذا الإشكال كان مسجلا عليه، لكن يحتمل أن يكون مقصود صاحب الكفاية كما قد يظهر من بعض أطراف عبائره من الشرط أن هذا الشيء شرط، أي الاستقلال، اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي شرط، بمعنى أنه قيد لنفس الواضع، بمعنى أي العلقة الوضعية. فإننا ذكرنا في بحث سابق حينما كنا نبحث عن أقسام الواضع أن الوضع حينما يكون حكما مثلا أو تخصيصا وإيجادا للارتباط بين شيئين، فإذا كان حينئذ أمرا اعتباريا يمكن أن يقيد هذا التخصيص الاعتباري، يقيد بقيد بحيث تكون هذه العلاقة وهذا التخصيص منوطا بتحقق ذاك القيد. فهنا أيضا يعقل بناء على المسالك المعروفة في حقيقة الواضع والمقبولة عند العلمين معا، أن يكون اشتراط اللحاظ الاستقلالي في الأسماء واللحاظ الآلي في الحروف أن يكون قيدين في العلقة الوضعية، فمع اللحاظ الاستقلالي يكون الاسم موضوعا لهذا المعنى، وأما مع عدم اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي لا يكون موضوعا لهذا المعنى. وهو العكس في باب الحروف، مع اللحاظ العدم، مع اللحاظ الآلي يكون الحرف موضوعا لهذا المعنى، فدلالته وعلقته الوضعية مع المعنى مقيدة بذاك السنخ من اللحاظ في كل منهما، حينئذ لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر يعني إلا حينما يلحظ ذاك اللحاظ، فمع عدم اللحاظ لا علقة وضعية، فيكون اللفظ مهملا أي لا وضع فيها حينئذ، الإس أو الحرف عندما لا يلحظ ذاك اللحاظ الخاص. ومنه يمكن أن يجاب حينئذ على ذيل الإشكال من أنه لماذا يكون غلطا ولا يكون صحيحا حتى ولو مجازا، فإنه الوجه في عدم الصحة حينئذ والغلطية هو أن حاله حال استعمال اللفظ المهمل، كما أن اللفظ المهمل غير الموضوع لمعنى لا يصح استعماله لا حقيقة ولا مجازا، لأن المجاز أيضا في طول الواقع والعلقة الوضعية والمناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الموضوع له، فهنا أيضا حينما لا يلحظ ذاك اللحاظ الخاص لا علقة وضعية في البين، فلا يكون حينئذ هذا صحيحا، أصل الاستعمال لا يكون صحيحا. إلا أن هذا الجواب إنما يصح بناء على المسالك المشهورة في حقيقة الوضع، كما قلنا من أن يكون الوضع أمرا اعتباريا أو إنشائيا، لكن بناء على ما تقدم من أن التخصيص والعلقة الوضعية أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا، ملازمة تكوينية حقيقية تصورية. حينئذ هناك بينا أن الملازمة التصورية حينئذ لا يمكن فيها على التقييد والتعليق، أمرها دائر بين الوجود والعدم في الذهن. ومن هنا روحك الإشكال المحقق النائني قدس سره وارد هنا، أنه لو لم يكن فرق بين المعنيين الموضوع لهما ذاتان حينئذ كان بينهما ترادف لا محالة، بناء على المسلك الصحيح في حقيقة الواقع من أن العلقة الوضعية علقة تكوينية ملازمة تصورية، فلو كان المعنيين معنى واحد حينئذ حصلت العلقة بين اللفظين معا مع هذا المعنى، الخصوصيات الخارجة عن المعنى حينئذ لا يمكن أن تكون دخيلة لا في المعنى ولا في الموضوع له ولا في اللفظ الموضوع بحسب الفرض ولا في قيد الوضع بنحو قيد الوضع، أيضا لا يعقل لأنه لا يعقل تقييد الوضع بناء على ما هو الصحيح في حقيقة الوضع. وهناك إشكالات أخرى أيضا سجلت في بعض الكلمات على المحقق الخراساني من قبل بعض الأعلام، إلا أن هذه نقوض نقض بها عليه أكثرها واضح الجواب، حتى الجواب لعله أحسنها مثلا الناقض بأنه إذا كان المعنى الحرفي وهو المعنى الذي يكون مستقل لا يلحظ مستقلا بل يلحظ بنحو آلي ولو بنحو قيد الواقع، هذا إشكال كأنه في آلية المعاني الحرفية، إذن لماذا يصح الالتفات التفصيلي إلى المعنى الحرفي في بعض الأوقات والتوجه إليه تفصيلا، فكأنه يريد أن يقول هذا العلم في هذا الإشكال أن المعنى الحرفي قد لا يكون أصلا آليا، قد يلحظ لحاظا استقلاليا، لا يكون هذا شرطا حتى في الوضع أيضا بنحو شرط الوضع، قد يلحظ لحاظا استقلاليا فيسأل عنه، مثلا يقال هل جائز، هل في الكوز ماء أو فيه مثلا شيء آخر، أو الماء هل في الكوز أو في شيء آخر، فيسأل عن الظرفية عن أن هذه النسبة تكون في أي موضعين في هذا الشيء وفي الشيء الآخر، وهذا معناه الالتفات التفصيلي إلى هذه النسبة. إلا أن هذا الإشكال بحسب الحقيقة من الواضح، هذا النقد ليس نقضا على صاحب الكفاية، بل نقضا على كل من يدعي، ليس نقضا على مذهب صاحب الكفاية، بل نقضا على الجميع لا بد من جواب عليه حتى صاحب النقد. فإن الكل يقبلون أن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الإسمي من ناحية أصل الاستقلالية والآلية، وإنما صاحب الكفاية يرى أن هذا الاختلاف ليس في نفس المعنى، لا يرجع إلى تغاير المعنى الموضوع له عن المعنى في الاسم والحرف، بل يرجع إلى مرحلة وراء المعنى الموضوع له، مرحلة الاستعمال وشروط الاستعمال. والآخرون بما فيهم نفس هذا صاحب النقد يرون أن هذا الاستقلالية والآلية ترجعان إلى اختلاف بين نفس المعنيين، فإن الآلية والاستقلالية لا يمكن أن يكونا أجنبيين عن المعنيين، بل هناك خصوصية في المعنى تجعله معاليا أو حاليا حالة للغير، وخصوصية في المعنى تجعله مستقلا نفسيا لا حالة لمعنى آخر، وهذا ما يقبله حتى صاحب النقد. والآلية بهذا المعنى حينئذ أمر مشترك بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه الذي سوف يأتي بتمام شعبه وتفسيراته وخصوصياته. وحينئذ لو كانت الآلية تستلزم عدم الالتفات، عدم إمكان الالتفات التفصيلي والتوجه التفصيلي إليه، كان ينبغي، هذا يحتاج نقضا على كل هذه المباني، يحتاج إلى جواب. وجوابه بحسب الحقيقة أن الآلية أو الحالية ليس بمعنى أنه لا يمكن الالتفات إليه أو السؤال عنه، بل يجتمع الآلية والحالية مع إمكان الالتفات إليه والسؤال عنه. طبعا هذا السؤال حينئذ يرجع إلى السؤال عن المعنى الإسمي المتحصص والمتخصص لتلك النسبة الحالية أو الآلية بذاك المعنى الحرفي. ولهذا نقول هل الماء في الكوز أو الماء في الإناء، هل الماء في زيد في الدار أو في المسجد، بحسب الحقيقة يكون السؤال والترديد عن المعنيين الحرفيين أيضا بما هما حالتان أو آلتان في طرفيهما بحسب الحقيقة. أو ينتزع معنى اسمي من قبيل عنوان الظرفية، في أي ظرفين، أو ما هي ظرفية الماء أو زيد والمكان، حينئذ من خلال معنى اسمي يشار به إلى ذاك المعنى الحرفي، يقع السؤال بأحد هذين النحوين، يقع السؤال عن ذاك المعنى الحرفي من دون أن يكون ذاك المعنى الحرفي خارجا عن حاليته أو آليته، أي كونه ملحوظا بما هو وصف أو خصوصية في المعنى الاسمي في طرفيه من المعاني الاسمية، في أطرافه التي هي معاني اسمية. إذن فهذا الاعتراض أيضا، هذا النقد غير وارد، وسائل النقود واضحة الجواب، يمكنكم تراجعونه في الكتاب. والحاصل بالنسبة لهذا الاتجاه والمذهب الثاني القائل بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي المناظر له معنى واحد ذاتا ومفهوما، كلاهما موضوعان لمفهوم واحد، إنما الاختلاف بينهما بلحاظ مرحلة الاستعمال وما اشترطه الواضع في مقام الاستعمال، هذا ظهر أنه لا يمكن قبوله ولو على المسلك المختار والصحيح في حقيقة الواضع. بل ما ذكر من قيام الوجدان والارتكاز على أن المعنيين، أن الحرف والمعنى والاسم المناظر له موضوعان لمعنى واحد، هذا بنفسه أيضا غير صحيح. يعني الوجدان والارتكاز على خلافه أن هذا المعنى يختلف عن ذلك المعنى، وأن دور الحروف في مقام الدلالات اللفظية وما يخطره في الذهن من المعنى أو يوجده في الذهن من المعنى دور آخر، الوجدان يقضي بهذا بحسب الحقيقة، يختلف عن المعنى الذي يوضع له الاسم. الآلية والاستقلالية في الحروف التي تلحظ في المعاني الحرفية ومع المعاني الاسمية، حيث يلحظ أن المعاني الحرفية تستنخ معان ربطية حالية، ليست معان تأتي إلى الذهن مستقلا، وإنما تأتي كحالة خصوصية في المعاني الاسمية التي تقع في أطراف هذا المعنى الحرفي أو ما يشبه المعنى الحرفي. هذه الخصوصية بخلاف المعنى الاسمي الذي له تصور واستقلال في التصور، سواء ربط به معنى حرفي أو لم يربط به المعنى الحرفي، هذا يرجع حسب الحقيقة إلى اختلافهما ذاتان، وأن المعنيين معنيان، وأن كل منهما في عالم الدلالة على المفقضية المعقولة وعلى المفهوم المتصور في الذهن له دور غير دور الآخر، وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى اختلاف المعنيين لا والمفهومين. الموضوع له كل واحد من الدالين أي الحروف والأسماء المناظرة لها، فلا محالة يرجع إلى إنكار الأمر الأول الذي قبله المحقق الخراساني، وهو وحدة المعنيين ذاتان وأنهما مفهوم واحد بل مفهومان. هذا لو أريد من الآلية والاستقلالية خصوصية ترجع إلى نفس المفهوم والمعنى، وأما إذا أريد من الآلية والاستقلالية شيء لا يرجع إلى المفهوم، بل يرجع إلى مثلا مرحلة المصداق الخارجي والتطبيق، فجوابه واضح أن المعاني الحرفية ليس فرقها عن المعاني الاسمية في هذه الناحية، فإنه لو أريد بالآلية مثلا أخذ المفهوم مشيرا إلى مصداقه كما قد يفهم من بعض التفسيرات للآلية على ما تقدم فيما سبق، قلنا هناك نحن فيما سبق أن أخذ المفهوم مشيرا إلى مصداقه أو فانيا في مصداقه وآلة للإشارة منه إلى المصداق لا يختص بالحروف، كل مفهوم له فناء تصوري في مصداقه، وهذا ليس أمرا مخصوصا بالمعاني الحرفية بل المعاني الاسمية أيضا كذلك. الآلية أو الحالية خصوصية في نفس المفهوم من حيث كون المعاني والمفاهيم الحرفية سنخ مفاهيم مع قطع النظر عن مصادقها، تلحظ أنها في نفسها تكون مفاهيم ربطية، تكون مفاهيم ذات الارتباط والعلاقة بأطرافها، بخلاف المعاني الاسمية التي هي معاني تبقى محفوظة في الاسم سواء ربط بما بعدها أو لم يربط. ومن هنا نجد أن الحرف وحده لا يقذف في الذهن معنى، لو قال الإنسان من لا يفهم معنى، بخلاف حينما يقول النار أو أن يقول الإنسان أو أن يقول السير، فإن المفهوم يبقى محفوظا، نفس المفهوم محفوظا حينما يربط به شيء أو لا يربط. الإنسان النار في الإناء أو الماء في الإناء، لو قيل الماء أو قيل الماء في الإناء لا فرق في التصور الذي يخطر به يخطر في الذهن بالاسم وهو الماء، بخلاف في ما لم يأتي بماء وإناء ويربط بينهما بفي لا يتحصل معنى من في، هذا معنى الآلية. الآلية في نفس المفهوم مع قطع النظر عن وجود قضية ومصداق خارجي وصدق في القضية أو كذب في القضية، وهذا معنى أن المعاني الحرفية مع المعاني الاسمية يوجد بين ذاتي مفهوميهما فرق، من حيث أن حقيقة أحد المفهومين حقيقة تعلقية ربطية نسبية تربط بين مفهومين آخرين، بخلاف المعاني الاسمية التي هي معاني استقلالية في عالم الإخطار الذهني، سواء ربط بها شيء أو لم يربط بها شيء هذا المعنى يبقى معنى واحدا محفوظا مستقلا، ولا يتوقف لحاظها على لحاظها ضمن أطراف أخرى، بل بمفردها وحدها أيضا قابلة لنفس اللحاظ. فالاستقلالية بهذا المعنى من خصوصيات نفس المفهوم، الآلية والاستقلالية من خصوصيتان ترجعان وتنشآن من خصوصية في نفس المفهومين، حين لا بد من توضيح هذه الخصوصية. من هنا انبثق الاتجاه الثالث ووجد المذهب الثالث عند علماء الأصول، وهو أن المعاني الحرفية مع المعاني الاسمية يوجد بينهما فرق ذاتي، وأن هذه الآلية في المعنى الحرفي والاستقلالية في المعنى الاسمي ناشئ عن فرق بين ذاتي المفهومين، ذاك مفهوم بطبيعته ربطي آلي، هذا مفهوم بطبيعته استقلالي. وهذا الآن وهذا إلى هنا مطلب صحيح أم وجداني ومطابق مع الوجدان كما أشرنا الآن، يشهد عليه هذه النقطة التي أثرناها، وأيضا يمكن إثباته بالبرهان، إلا أنه اختلفت كلمات المحققين بعد ذلك في تفسير هذه الظاهرة وهذا الفرق الذاتي، أن هذا الفرق الذاتي ينشأ من أي عامل أو من أي خصوصية مفهومية، ما هي تلك الخصوصية التي أوجبت أن تكون المعنى الحرفي آليا، المفهوم الحرفي آليا والمعنى والمفهوم الاسمي استقلاليا. حسب الحقيقة صار الاختلاف بعد ذلك بعد الاتفاق على الفرق الذاتي بين المفهومين الحرفي والاسمي والمعنيين الحرفي والاسمي، وقع الاختلاف في كيفية تفسيره، فوجدت اتجاهات عديدة هنا انعكس فيها الفلسفة الأصولية أو الدقة الأصولية، كل بحسب مذاقه ومشربه الفلسفي أو الدقي حاول أن يفسر هذا الفرق بتفسيرين، ومن هنا وجدت اتجاهات عديدة ضمن هذا المذهب أو يعني تفسيرات عديدة ضمن هذا الاتجاه والمذهب الثالث الذي عنوانه أن المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي يختلفان ذاتان، وليس الفرق بينهما راجعا إلى خصوصية إلى شرط الوضع مثلا أو قيد الوضع أو مسائل من هذا القبيل كما يقوله أصحاب الاتجاه الثاني. ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذه التفسيرات بشكل مختصر، فإن هذه التفسيرات ربما ترجع روحا كلها إلى شيء واحد، اختلفت العبارات فيه من باب عباراتنا شتى وحسنك واحد. الحمد لله.